نرحب بالأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور هاني زادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
الله يسلمك دكتور. ماذا ستستفيد إيران من انضمامها إلى منظمة شنغهاي، خصوصا وهي تواجه حملات وإجراءات حظر من قبل الغرب؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة لك ولكل المستمعين. في الحقيقة أن منظمة شنغهاي منظمة هامة اقتصادية وأمنية وثقافية، تعنى بالشأن الدول في المنطقة، منطقة الشرق، وهي مثيل ومحاكاة للاتحاد الأوروبي، باعتبار أن هنالك استقطابات بالعالم حدثت خلال العقود الماضية بين الدول الشرقية والدول الغربية، ومنظمة شنغهاي جاءت لأن تكون منظمة فاعلة على الصعيد الاقتصادي والأمني والعسكري والثقافي. لكن هنالك تحديات وهنالك تهديدات من قبل الحلف الناتو والدول الغربية ضد الدول الشرقية المستغلة، وتأسيس هذه المنظمة التي الآن تحتوى على أكثر من 15 دولة، سواء دول في عضوية كاملة في المنظمة أو بشكل غير فاعل، وهنالك توجه لدى دول منظمة شنغهاي لأن تكون هذه الدول لديها استراتيجية اقتصادية واستراتيجية عسكرية، وكان هنالك اجتماعات على صعيد القمة في شنغهاي وعلى صعيد وزراء الخارجية، وأخيرا هنالك اجتماع كان في الهند بين وزراء الدفاع في منظمة شنغهاي لأن تكون هنالك استراتيجية موحدة وفاعلة لمواجهة أي احتمالات أو أي تهديدات ضد منظمة شنغهاي. ومشاركة وزير الدفاع الإيراني في الاجتماع الأخير في نيودلهي في الهند كان يدل على أن إيران تسعى أن تكون دولة فاعلة ضمن هذه المنظمة الاقتصادية والأمنية، وهذه المنظمة تتجه نحو تأسيس وبناء مشروع شرقي متكامل اقتصادي وعسكري وأمني.
طيب لماذا جاء التركيز حول اجتماع وزراء الدفاع دول شنغهاي في هذه المرحلة؟ ما استفادة إيران أو ماذا تستفيد إيران من إجراء المناورات العسكرية مع أبرز دول المنظمة؟
إيران خلال السنوات الماضية قامت بإجراء مناورات بحرية مع الدولتين الكبيرتين روسيا والصين في المياه الخليج الفارسي وبحر عمان وأيضا المحيط الهندي، وهذا يدل على أن إيران وروسيا والصين شركاء فيما يتعلق بالاستراتيجية العسكرية التي رسمتها منظمة شنغهاي في مواجهة التهديدات الخارجية. وهنالك بطبيعة الحال تهديدات من قبل الناتو ضد هذه الدول الثلاثة، هنالك تهديدات للصين عبر تايوان، هنالك توريط لروسيا في دخول حرب استنزاف مع أوكرانيا، وهنالك توجه لدى بعض الدول الخارجية مثل الولايات المتحدة وأيضا الكيان الصهيوني لإيجاد شرخ بين إيران وجارتها أذربيجان. هذا يدل على شيء، يدل على أن يجب أن يكون هنالك استعدادات تامة للدول الفاعلة في منظمة شنغهاي لمواجهة أي احتمالات وأي تهديدات عسكرية وأمنية ضد هذه الدول الثلاث. ضمن هذه الدول الثلاث تعتبر أكبر دول من الناحية العسكرية، والهند أيضا دولة نووية، باكستان دولة نووية، فلذا هذه المنظمة تتجه نحو بناء استراتيجية عسكرية لمواجهة أي تهديدات خارجية.
دكتور هاني زادة، وزير الدفاع الإيراني العميد أشتياني أكد في كلمته بالاجتماع أن أمريكا وبعض الدول الغربية تسعى وراء حرب استنزاف في أوكرانيا من خلال استمرارها في تقديم الدعم العسكري وإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا. هل يرتبط هذا التوجه الأمريكي بقضية التفرد الأمريكي لفرض الأحادية القطبية؟
نعم بالتأكيد هنالك استراتيجية وأجندة لدى الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية أيضا، وهي هذه الدول بطبيعة الحال تابعة من الناحية السياسية إلى البيت الأبيض، فلهذا السبب هناك توجه لدى الولايات المتحدة للسيطرة بشكل أحادي على العالم اقتصاديا وعسكريا وسياسيا وأمنيا، فلذا هنالك استراتيجية وهنالك أجندة خاصة لدى الولايات المتحدة لتوريط روسيا من خلال حرب استنزاف مع جارتها أوكرانيا، والآن أكثر من عام الحرب بين روسيا وأوكرانيا مستمرة، حلف الناتو والولايات المتحدة تزود أوكرانيا بشتى صنوف الأسلحة المتطورة لأوكرانيا، فهذا يدل على أن الولايات المتحدة تريد السيطرة على كل الشرق الأوسط وأيضا شرق آسيا ودول أخرى في مثل الصين والهند وكل الدول الفاعلة في المنطقة، فلذا تصريحات وزير الدفاع الإيراني في محلها، وأيضا هنالك توجه لدى وزراء الدفاع في دول شانغهاي أن تكون هناك استراتيجية في مواجهة النظرة واستراتيجية الولايات المتحدة للسيطرة بشكل أحادي على العالم.
طيب يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع، لماذا تستخدم أمريكا ورقتي الحروب بالوكالة والإرهاب لتطبيق سياساتها الاستعلائية؟
يعني الولايات المتحدة أدركت خلال السنوات الماضية بأنها لا تستطيع بشكل أحادي أو من خلال حلف الناتو أن تشن حروب ضد
المشاراة. نعم، السؤال الآخر، يعني لماذا تستخدم أمريكا ورقتي الحروب بالوكالة والإرهاب لتطبيق سياساتها الاستعلائية؟
نعم، الولايات المتحدة أدركت خلال العقود الماضية من خلال حروبها المباشرة ضد الدول في المنطقة مثل العراق وأفغانستان، بحيث أن الجيش الأمريكي والولايات المتحدة بالتحديد تكبد خسائر جسيمة ماديا وإنسانيا وعسكريا، بلغ هذه الخسائر المادية أكثر من 8000 مليار دولار في حربها ضد العراق وأفغانستان، هنالك آلاف من القتلى في صفوف الجيش الأمريكي، فهذا هذه الخسائر دفعت البنتاغون والبيت الأبيض بالتحديد أن يتخذ سياسة جديدة وهي الحرب الوكالة وإيجاد صراع إقليمي بين دول المنطقة، بين على سبيل المثال روسيا وأوكرانيا، واحتمال أن يكون هنالك اصطدامات بين تايوان والصين، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة تسعى إلى تنفيذ أجندتها من خلال الحروب بالوكالة، وهذا ربما ستستمر هذه السياسة إلى عقود متتالية، لأن الولايات المتحدة لا تريد أن تتورط في حروب وهي خاسرة في النهاية من هذه الحروب المباشرة، فلذا الحروب الوكالة والحرب الاستنزاف هو خيار جديد في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية.
نعم. طيب يعني في هذا الإطار أيضا وحول العلاقات الإيرانية الصينية، قال وزير الدفاع الإيراني إن الإرادة السياسية لقادة البلدين والتفاهم وتبني مواقف مشتركة تجاه التطورات الدولية له قيمة استراتيجية في جميع المجالات، هل يمكن أن يتطور هذا التعاون الإيراني الصيني ليشمل تعاونا بين إيران وباقي دول منظمة شنغهاي؟
في الحقيقة أن هنالك بنود في منظمة شانغهاي وأيضا البروتوكولات الموجودة في منظمة شانغهاي، بأن الدول في منظمة شانغهاي يجب أن تتعاون على الصعيد الاقتصادي والثقافي والأمني والعسكري، وكل تهديد ضد أي دولة ضمن هذه المنظمة يشمل هذا التهديد كل الدول الأخرى، وهذا يدل على أن سيكون هنالك تعاون عسكري في المستقبل بين دول منظمة شانغهاي، على غرار ما تقوم بها الدول الغربية والولايات المتحدة ضمن حلف الناتو، وهذه المنظمة سوف تكون منظمة فاعلة وتشمل كل الدول ربما في شرق آسيا وغرب آسيا. هنالك توجه لدى بعض الدول في المنطقة للانضمام إلى هذه المنظمة الاقتصادية الأمنية.
طيب، لا شك أن الهاجس الأمني للدول المنظمة قد ازداد خلال الفترة الأخيرة. هل تعتقدون أن تتخذ المنظمة خطوات لتبديد هذه الهواجس؟ هل يمكن للشراكة الإيرانية الصينية أن تزود طهران على سبيل المثال بقدرات دفاع جوي أكثر تقدما، صواريخ، أنظمة سبرانية، قدرات حرب إلكترونية وما إلى ذلك؟
ربما سيكون في المستقبل القريب تعاون في التصنيع العسكري بين إيران وروسيا والصين، باعتبار أن كل توجهات الدول الثلاث هي توجهات دفاعية وليست هجومية. إيران لا تريد أن تستخدم السلاح للهجوم على أي دولة في المنطقة، ولكن لديها إمكانيات ردعية لمواجهة أي احتمالات، كما أن الصين سياستها تندرج في إطار الدفاع البحث لكيانها وأراضيها وكل ممتلكاتها. روسيا أيضا لديها توجه دفاعي وليس هجومي، وهذا يدل على أن التعاون في المستقبل القريب يشمل كل جنبات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.
شكرا لك دكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
شكرا ألف.